وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لزمه عمر رضي الله عنه ملازمة، حتى لما نزل في عالية المدينة أصبح رضي الله عنه وأرضاه يتناوب هو ورجل من الأنصار النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل عمر يوما وينزل صاحبه يوما لئلا يفوته شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من الوحي الذي ينزل، ولا من الأخبار التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من الخير الذي يقع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الحرص الشديد من عمر الذي جعله يتناوب هو وصاحبه، فيقضي يومه الأول في شؤونه وشؤون أهله، ويوما يذهب إلى هناك ويتناوب هو ورجل من الأنصار.
فإنه شهد كل غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج على عدة سرايا وتأمر عليها،
فما تخلف رضي الله عنه وأرضاه عن غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، بل أقول يكفي لعمر شرفا وفخرا أن قد كان بدريا التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان عمر من أهل بدر، أهل الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة رضي الله عنه.
في غزوة الأحزاب والخندق كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، بل كان على رأس مجموعة من الذين يحفرون رضي الله عنه وأرضاه بجد ونشاط، حتى شغل عن صلاة العصر تأخر عليها من شدة العمل. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما كنت أصليها إلا لما غربت الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن كذلك. سبحان الله. وفي خيبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطاها، يتمنى أن يعطاها، حتى قال عمر، انظروا عمره كله أيها الأحبة، قال: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لأجل الإمارة؟ لأجل الوجاهة؟ لأجل المكانة؟ لا والله، لهذه الشهادة: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عمر يبحث عن هذه وعن أعلى درجاتها. يا أيها المؤمنون والمؤمنات، يا أيها الشباب والشابات، يا أيها الموفقون والموفقات، يبحث عن هذه الميزة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إنه بار صادق. يدل على هذا أنه في السابق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا، حتى من نفسك يا عمر. قال: يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي.
انظر إلى جهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورغبته الشديدة في أن يبقى الإسلام عليا عاليا لا يمكن أن يكون في مرتبة أقل مما يتوقعها عمر، وذلك لما فرضت الشروط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في صلح الحديبية. نظر عمر فإذ بهذه الشروط يظهر من خلالها، بل هو كذلك، شيئا من الضغط على المسلمين، فيها من الجور ما هو ظاهر بين، فلم يرد ذلك عمر، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يرفض هذا الصلح وأن يغير على الأقل هذه البنود، حتى تبقى العلية والمرتبة الرفيعة للإسلام وأهله. فكان منطق النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمر، إني رسول الله، إني رسول الله ولست عاصيه، وإن الله ناصري. وقد كان كذلك بفضل الله تبارك وتعالى.
واذكر معي فاروق كم بالعز حطم من صنم، وعز دين الله رفع اللواء ولم ينام. واذكر معي فاروق كم بالعز حطم من صنم، وعز دين الله رفع اللواء ولم ينام. اللواء ولم ينم.
وفي فتح مكة يستعد النبي صلى الله عليه وسلم للفتح بعد أن نقضت قريش العهد، وجاء أبو سفيان إلى المدينة ليجدد العهد بعد أن نقضه، فيبحث عمن يتوسط ويشفع له عند رسول الله فلا يجد، يأتي إلى علي ويأتي إلى أبي بكر، فيأتي إلى عمر فيقول له: يا عمر اشفع لي عند رسول الله. قال: أما وجدت غيري؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. سبحان الله، أي غيرة لدين الله عز وجل وحب لدين الله سبحانه وتعالى.
بل إذا ذكرنا جهاد عمر فلا بد أن نذكر أن عمر كان سيفا من سيوف الله عز وجل في غمد يمكن أن يشهر في أي لحظة من اللحظات. فما يأتي فرد من الأفراد، أعرابي جاهل أو مشرك فاجر أو منافق يختفي بكفره ونفاقه، فيقع في شيء من الزلل والخطأ إلا ويكون الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ذاك المنافح عن رسول الله، وتشتهر الكلمة: دعني يا رسول الله أضرب عنقها. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو يرى من ابن سلول العداء المستمر لدين رب العالمين. في كل يوم ابن سلول رأس المنافقين يظهر شيئا مما يضمر من حقده على دين رب العالمين. ماذا يفعل عمر؟ لقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبي بن سلول من المنافقين، بل هو زعيمهم وهو الذي تولى كبرهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان صاحب رغبة بعيدة وأفق واسع ونظرة ثاقبة، فنظر إلى عمر وقال له: يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله.
سبحان الله، أي نفوس هذه، أي نفوس هذه، إن في ذلك لذكرى لنا وللمؤمنين.
تأمل أخي الكريم، تأمل إلى ثبات عمر بن الخطاب في حنين في تلك الغزوة التي فر فيها من فر من الصحابة الأخيار الأبرار، غير أن كوكبة طيبة مباركة بقيت حول النبي صلى الله عليه وسلم تحميه وترعاه وتذب عنه، وكان من أولئك النفر صاحبنا المبارك الفاروق عمر بن الخطاب. بل إنه رضي الله عنه وأرضاه هو ذاك الذي تصدق في غزوة تبوك بنصف ماله. أتعلم أخي الكريم ما معنى أن تنفق نصف مالك؟ انظر كم يبلغ مالك الآن، إن كان 100,000 أو مليونا، هل معنى أن تأخذ نصف مالك شيء يسير؟ لا والله ليس بالشيء اليسير، إنه أمر عظيم وجد عظيم، إنها منزلة رفيعة. تلك هي المنزلة التي كان فيها عمر نصف ماله يأتي به بين يديه، يقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجهيز المسلمين في غزوة تبوك.